السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فقد وردت نصوص من الكتاب والسنة تحث على مخالطة الناس والصبر عليهم ودعوتهم إلى الفضائل والمعروف ونهيهم عن الرذائل والمتلوف، كما وردت نصوص أيضا تحث على اعتزالهم وترك مخالطتهم، فأيهما أفضل، العزلة أم الاختلاط؟ ذهب القائلون إلى العزلة، واستدلوا بأدلة منها ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما في وصيته لأبي عبد الله حذيفة بن اليمان رضي الله تبارك وتعالى عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له في آخر حديث طويل: فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. وفي الصحيحين من رواية أبي سعيد الخدري رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الناس خير؟ قال: رجل جاهد بنفسه وماله، ورجل في شعب من الشعاب يعبد ربه ويدعو الناس من شره. وكذلك استدلوا بحديث عقبة بن عامر رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: قلت يا رسول الله، من نجاه؟ قال: أمسك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وابك على خطيئتك. أخرجه الترمذي وقال: هذا حديث حسن. وقد روى البخاري في صحيحه من رواية أبي سعيد رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنما يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن. وقال فاروق الأمة عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه: خذوا بحظكم من العزلة. وقال سعد بن أبي وقاص رضي الله تبارك وتعالى عنه: لوددت لو أن بيني وبين الناس بابا من حديد، لا يكلمني أحد ولا أكلمه حتى ألقى الله سبحانه، كما جاء في مختصر منهاج القاصدين. وقال أبو الفتح البستي في عنوان الحكم: من عاشر الناس لاقى منهم نصبا، فإن سوسهم بغي وعدوان. وقد روي عن وهيب بن الورد أنه قال: بلغنا أن الحكمة عشرة أجزاء، تسعة منها في الصمت، وواحدة في عزلة الناس. وروي أن سفيان الثوري قال وهو يوصي أحد أصحابه: أقلل من معرفة الناس. فكل هذه نصوص وأدلة استدل بها أصحاب القول باعتزال الناس وترك مخالطتهم على فعلهم. وذهب الفريق الآخر الذي يقول بالمخالطة إلى أدلة منها قوله تعالى: وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. قالوا: فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخالط الناس في أسواقهم ويأمرهم بالخير وينهاهم عن الشر ويأكل معهم ويجالسهم، كما قال تعالى: وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. واستدلوا كذلك بحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أعظم أجرا من المؤمن الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. رواه الترمذي وابن ماجه من رواية أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. كما استدلوا بما أوجبه الله عز وجل على أهل الإسلام من حضور الجمع والجماعات وعيادة مرضاهم وتشييع جنائزهم وإجابة دعوتهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، ولا يكون ذلك إلا بمخالطة الناس. ما الصواب في ذلك بعد أن عرضنا القولين؟ القول الأول يقول باعتزال الناس، والقول الثاني يقول بمخالطتهم والصبر على أذاهم. هذا الأمر الصواب فيه هذا التفصيل، فمن رزقه الله عز وجل علما وقوة واستطاع القيام بحق المخالطة من تعليم الناس والدعوة إلى الله تبارك وتعالى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والترغيب في الفضائل والتنفير من الرذائل مع السلامة من الفتن والشرور، فالاختلاط في حقه أفضل، لأن أهل الحق إذا تركوا أماكنهم أتى أهل الباطل وقويت شوكتهم ونشروا البدع والشرور والمحدثات، فالاختلاط في حق هذا الذي يقوم بالواجبات والحق من الدعوة إلى الله تبارك وتعالى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أولى وأفضل من اعتزاله الناس. ومن لم يكن قادرا على ذلك ويخشى الفتنة في دينه فالعزلة في حقه أولى، والأول أفضل من الثاني، كما جاء في الحديث الذي مر معنا عند الترمذي من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أعظم أجرا من المؤمن الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. وهنا تنبيهان: الأول أن بعضا ممن ينتسب إلى الدعوة إلى الله تبارك وتعالى ويزعم أنه من أهلها يخالطون الناس ويسايرونهم على ما هم عليه ولو كان بخلاف الحق، ويداهنونهم تحت شعار المجاملة، ويستدلون على ذلك بهذا الحديث، وهذا الحديث فيه رد عليهم، فإن تعرضهم للأذى لا يكون إلا بسبب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصدع بالحق وتحقيق الموالاة والمعاداة. ولذا أمرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالصبر على الأذى، فلا يجوز أبدا أن يداهن أحد غيره في دين الله تبارك وتعالى ولا أن يساير أهل الباطل تحت هذا الحديث، فإن الله تبارك وتعالى قارن بين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر على الأذى في وصية لقمان لولده: وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. فلا بد أن يكون داعيا بحق لا يجامل في دين الله تبارك وتعالى، ويأمر بالتوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، مع التعظيم والإجلال والمحبة لله جل وعلا، ومع اتباع سنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يحقق أمور الدين ويحقق أصول الدين ويعلن بذلك ويصرح، كما قال الله عز وجل تعالى عن إبراهيم: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وقال تعالى في صدر سورة الممتحنة: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. أما التنبيه الثاني فقد يضطر المسلم الحريص على سلامة دينه إلى حال وسط بين الاختلاط المطلق والعزلة التامة، فيقتصر على الشرائع التي فرضها الله عز وجل عليه كحضور الجمع والجماعات، ومن الأحوال الضرورية كتحصيل القوت لنفسه وذلك بالذهاب إلى عمله، ولكنه لا يختلط اختلاطا تاما ولا يعتزل عزلة تاما. فمن رأى أن الخير إنما يتأتى بذلك ولم يكن رأسا في قومه يدعوهم إلى الله تبارك وتعالى ولم تكن له كلمة مسموعة فإنه لا حرج عليه ولا تثريب، أما إن كان رأسا في قومه وكان مؤثرا فيهم يدعوهم إلى الله تبارك وتعالى ويأمرهم بالخيرات وينهاهم عن المنكرات فلا أحب له العزلة، بل أحب له المخالطة والصبر على الأذى، وكل بحسب ما يسر الله عز وجل له، وكل بحسب ما قسمه الله عز وجل بين عباده من أرزاق. فالدعوة إلى الله رزق، والقوة في الحق رزق، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر رزق، ولا يقتصر الرزق على الأموال وفقط. وهذه بعض الفوائد للعزلة وبعض الفوائد للاختلاط بالناس. من فوائد العزلة الفراغ للعبادة والاستئناس بالله تبارك وتعالى، ولا يكون ذلك إن كان المرء بين جمع من الناس، فالعزلة وسيلة إلى الإخلاص لله تبارك وتعالى والإقبال عليه وجميل المناجاة. الفائدة الثانية التخلص بالعزلة عن المعاصي التي يتعرض لها الإنسان غالبا بالمخالطة، وهذه كثيرة ومستفيضة، يعني هذه الذنوب وهذه المعاصي التي تحصل بمخالطة الناس كثيرة ومستفيضة. منها الغيبة، يجلس إنسان في مجلس من المجالس وإذا به يغتاب أحد الناس، أو إذا بغيره يغتاب أحد الناس، فلا هو رد عن عرض أخيه ولا هو قام من مجلسه، وإنما جلس يساير المتكلم ويهز رأسه ويوافقه الرأي. والذي يرضى بالغيبة شريك مع الذي وقع فيها ما لم ينكر. يعني لو أن إنسانا يجلس في مجلس فإذا بأحد الناس يقول فلان هذا ليس بشيء، فلان هذا لا يفهم، فلان هذا حافظ كلمتين وجاي يقولهم، فلان هذا ما بيفهمش، وواحد من الناس قاعد ما بيقولش الكلام ده أصلا، لكنه لا ينكر، هو شريكه في الإثم، لأن ينبغي أن يفعل أحد أمرين: الأول أن ينهاه عن ذلك، الثاني أن يفارق مجلسه. ورضاه دليل على القبول والموافقة، إذ لو وقع هذا الإنسان في عرض أبيه لرد، ولو وقع في عرض أمه لرد، ولكنه استملح الغيبة في حق غيره من البشر، والذي يفعل ذلك ولا يرد عن عرض إخوانه سيفعل به ذلك وما ربك بظلام للعبيد. يعني سيذكر أيضا في مجلس من المجالس والناس يسمعون عنه الطعن ولا يردون. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم فضل من يرد الغيبة عن إخوانه وفضل من يرد عن عرض إخوانه، قال تعالى: من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. فمن المعاصي التي تحصل بالمخالطة الغيبة وشهادة الزور. النبي صلى الله عليه وسلم غلظ في شهادة الزور وفي قول الزور كما في حديث أبي بكرة الثقفي وهو في الصحيحين: ثم جلس وكان متكئا. عارف كده لما حد يكون ساند بإيده كده ومريح على السرير أو على كنبة أو فتيه أي حاجة، وحد يجي يقول له شيء عظيم مثلا أو يفتكر حاجة مهمة، تلاقيه بيعتدل كده ويقول لك: آه صح أنا افتكرت حاجة. اعتدل ليه؟ لعظم ما سيذكره. فالنبي صلى الله عليه وسلم اعتدل لما تكلم عن قول الزور أو شهادة الزور، مما يدل على خطورة هذا الذنب، الذي يشهد زورا يفتري على غيره الكذب، والله عز وجل لا يوفق المفترين. كذلك من المعاصي التي تقع بسبب اختلاط الناس ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن من خالط الناس لم يخل عن مشاهدة المنكرات، فإذا سكت عصى الله تبارك وتعالى. يعني يزور إنسان أحد أقاربه وإذا بهم يسمعون الأغاني مثلا، صلة الرحم أوجبها الله عز وجل وأمر بها وحث عليها، ما الواجب عليه؟ الواجب عليه أن ينصح لقرابته، أن ينصح لهم بلطف ورفق وحكمة ومعروف، لا بتعاظم ولا بتكبر ولا بتعالي، وإنما يذكرهم بالله تبارك وتعالى بلسان المشفق المحب الناصح الأمين. فإن استجابوا فالحمد لله، وإن لم يستجيبوا قام من مجلسه. فلو ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وجالسهم حال سماع المنكرات أو حال مشاهدة المنكرات، فلا شك أنه واقع في الإثم معهم سواء بسواء. ثالثا من المعاصي التي تترتب على اختلاط الناس الرياء. ما رأى مراء إلا ليلحظ ما رأى مراء إلا ليقال في حقه فلان حسن الديانة، فلان قوي الحفظ، فلان من المتقين، فلان ورع إلى آخره. ولكنه لو اعتزل الناس على قدر الحاجة لكان ذلك في عبادته أقرب إلى الإخلاص وإلى التجريد لله تبارك وتعالى، فيصلي بالليل وحده، ويتصدق في مكان لا يعرفه فيه أحد وحده، ويبكي لله في الخلوات وحده، ويذكر الله وحده، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وحده، ويتنفل وحده، ويقرأ القرآن وحده، لا ترقبه عين ولا يلاحظه جفن ولا يعلم بحاله بشر. فمن آفات المخالطة التزيين للناس، وهذا ليس عند الجميع، لكن من الناس من يتزين في الجموع ويصيبه الخمول إذا خلا بنفسه. كذلك من مفاسد الاختلاط مسارقة الطبع من أخلاقهم الفاسدة، فقد قيل الطباع سراقة، الطباع سراقة، والإنسان إذا صاحب الأشرار لابد وأن يشابههم في يوم من الأيام. يعني بعض الشباب يصاحب من الأشرار الكثير، وإذا قيل له في ذلك يقول الحمد لله أنا متربي أحسن تربية وأنا لا أفعل كأفعله. ستسرق من طباعهم شئت أم أبيت، وستتكلم بلسانهم شئت أم أبيت. فالطباع سراقة، والمرء على دين خليله، وأنت على مذهب من تصاحب. فلو صاحبت الأشرار عرضت نفسك للقيل والقال، ولو صاحبت الأخيار ذكروك إذا نسيت، وقوموك إذا عوججت، وتوددوا إليك بالنصح الجميل إن زللت. هذا هو الأخ الحبيب الذي يحب الخير لصاحبه، ينصحه برفق ولطف، يستر عيبه وينشر خيره، ويذكره بالمحاسن في غيبته، ولا يقدح في عرضه. وحبه لله تبارك وتعالى سواء في الملاقاة أو في الفراق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن أحد الأصناف السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجلان تحبا في الله اجتمع عليه وتفرقا عليه. جميلة جدا هذه الجملة، اجتمع عليه وتفرقا عليه، يعني قدام بعض في حب وود واحترام وتقدير. طيب لما بيسيبوا بعض بيطعنوا في ظهر بعض ويقول لك فلان ده فيه كذا وكذا، ده انا ماشي معاه كده واخده على قد عقله، لا خالص ما بيعملوش كده، هم برضو تفرقوا عليه، يعني برضو بيحبوا بعض لله في لله، وهم بعيد عن بعض، كل واحد بيذكر التاني بالخير اللي فيه، بيحبوا الخير لبعض، عندهم سلامة صدر. اجتمع عليه وتفرق عليه. فكذلك قلت من مفاسد كثرة الاختلاط بالناس لغير حاجة مسارقة الطبع من أخلاقهم الفاسدة. فالطباع سراقة. نسأل الله عز وجل النجاة من الفتن ومن صحبة الأشرار، اللهم آمين. كذلك من فوائد الاعتزال، يعني اعتزال الناس، الخلاص من شرورهم، فإنهم يؤذونك مرة بالظلم، ومرة بالغيبة، ومرة بالنميمة، ومرة بسوء الظن، ومرة بالأطماع الكاذبة. ومن خالط الناس لم يسلم من الحسد، ولم يسلم من العدا، فكم من إنسان يبدي أمامك الحب وفي الحقيقة يبغضك. كم من إنسان يبتسم في وجهك ابتسامة صفراء ولو قدر أن يفتك بك لفعل. كم من إنسان إذا ذكرت في مجلسه هز رأسه وقال نعم نعم بارك الله فيه، وقلبه يغلي منك. فكثرة اختلاط المرء بالناس تعرضه للشرور، خاصة إن كان اختلاطه بهم لغير حاجة. وقد قال بعضهم عدوك من صديقك مستفاد، فلا تستكثرن من الصحاب، فإن الداء أكثر ما تراه يكون من الطعام أو الشراب. وكذلك من فوائد العزلة الخلاص من الفتن والخصومات، وصيانة الدين عما يشوبه، وصيانة الدين عما يشوب. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة في الحديث الذي مر معنا في أول المحاضرة، وقال له تعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. وكذلك من فوائد العزلة انقطاع طمع الناس عنك، يعني من الناس من يصاحبك لأنه يطمع إما في مالك وإما في شهرتك وإما في حسبك ونسبك وإما في سلطانك وملكك، يطمع فيك لأي شيء، يطمع فيك لأي شيء. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فمن فوائد العزلة أن ينقطع طمع الناس عنك، أن ينقطع طمع الناس عنك، فلا يقبلون عليك إقبال أهل الدنيا ولا يعرفونك لمصلحة، وإنما أنت تنأى بعيدا عمن يريد أن يعرفك للدنيا لا لله. كذلك من فوائد العزلة الخلاص من مشاهدة أراذل الناس والثقلاء الحمقى، هؤلاء الذين يفسدون على المرء دينه فيخوضون ويغتابون ويقعون في المعاصي والذنوب، وفي العزلة السلامة منهم، وفي العزلة السلامة منهم. ويمكن للمرء أن ينتقي ولو خليلا واحدا يعينه على أمر دينه ودنياه، كما قال الشافعي: ففي الناس أبدال وفي الترك راحة وفي القلب صبر للحبيب ولو جفا، فما كل من تهواه يهواك قلبه، ولا كل من صافيته لك قد صفى. إذا لم يكن صفو الوداد طبيعة فلا خير في ود يأتي تكلفا، ولا خير في خل يخون خليله ويلقاه من بعد المودة بالجفا، وينكر عيشا قد تقادم عهده ويظهر سرا كان بالأمس قد خفى، ويظهر سرا كان بالأمس قد خفى. سلام على الدنيا إذا لم يكن بها صديق صدوق صادق الوعد منصفا. وكلام الشافعي يدل على جرح عميق، هذه الكلمات تدل على وجع، سبحان الله العظيم، يعني كأنه يتوجع وهو ينشئها. فهو يجرد الذي ينشر أسرار الأصحاب من الخير، فلا خير في خل يخون خليله ويلقاه من بعد المودة بالجفا، وينكر عيشا قد تقادم عهده، يعني ينكر خيره ومعروفه، سبحان الله، ويظهر سرا كان بالأمس قد خفى. يختلف معاك أو يتخانق معاك يعمل إيه؟ يروح يقول على فكرة ده فيه وفيه وفيه وكان قايل لي كذا وكذا وكذا وكذا. وهذه ليست من طباع الشرفاء ولا من طباع أكارم الناس، فالكريم لا يفشي الأسرار، الكريم لا يفشي الأسرار. أما فوائد المخالطة فالتعلم والتعليم، تعليم الناس العلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأراضين حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير، والحديث عند الترمذي، وقال: هذا حديث حسن غريب صحيح. الفائدة الثانية النفع والانتفاع، من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فلو خالطت الناس سألك أحدهم مثلا عن طبيب ماهر لولده فأنت تدله، ولو خالطت الناس سألك أحدهم عن مغسل يغسل الأموات على السنة فأنت تدله، فأنت تنفع غيرك بالمخالطة. وكذلك من فوائد المخالطة التأديب والتأدب وترويض النفس على طاعة الله ورسوله. وكذلك من فوائد المخالطة الاستئناس بالأخيار وبأهل التقوى الذين نقتبس من صلاحهم قبل علمهم. وكذلك من فوائد الاختلاط بالناس الطمع في نيل الثواب بحضور الجنائز وعيادة المرضى وحضور الزواج ونحو ذلك مما يدخل السرور على إخواننا المسلمين، يعني أعني الزواج يعني، وتحصيل الأجور في زيارة الأحبة لله تبارك وتعالى. وطبعا كلنا عارفين قصة الراجل اللي ذهب إلى قرية إلى أخ له في الله فأرسل الله عز وجل على مدرجته ملكا في صورة بشر، وقال له: هل لك من نعمة تربها علي؟ يعني ليك مصلحة عنده، ليك نعمة تبغي نماءها؟ قال: لا غير أني أحبه في الله. قال: لا، أنا مش رايح أزوره لأي حاجة تانية، لا رايح أزوره عشان أستلف منه فلوس، ولا رايح أزوره علشان يقف جنبي في مشكلتي، أي حاجة خالص، لكن رايح لله. فقال له: فإني رسول الله إليك، جئت لأخبرك أن الله أحبك بحبك لأخيك. كذلك من فوائد المخالطة التواضع، ولا يقدر المرء على ذلك في الوحدة. فالمخالطة لها فوائد، والعزلة لها فوائد، وكل بحسب ما يسر الله عز وجل له، كل بحسب ما يسر الله عز وجل له. أسأل الله تبارك وتعالى أن يقيني وإياكم ملازمة الأشرار، وأن يكفيني وإياكم أراذل الخلق، أن يكفيني وإياكم شرور أراذل الخلق، اللهم آمين. وأن يرزقني وإياكم بطانة صالحة تعيننا على الخير وتدلنا عليه وترشدنا إليه. أسأل الله عز وجل أن يهيئ لي ولكم صحبة تعين على طاعة الله تبارك وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يباعد بيننا وبين القاسية قلوبهم كما باعد بين المشرق والمغرب، اللهم آمين. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.